بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالقلوب في استقبال الهدى كالأرض في استقبال الحب والمطر من السماء. فهناك من الأرض ما هو خصب رطب فيه من الخير الكثير، بمجرد أن توضع فيه الحبة وينزل المطر من السماء، عند ذلك تنبت هذه الحبة وفيها أضعاف مضاعفة من الخير. وهناك من الأرض ما هو دون هذه التربة، فيه من الصعوبة وفيه من الوعورة، وإن وضعت فيه الحبة ونزل المطر من السماء خرجت هذه الحبة ولكنها دون الأولى في النماء وفي القوة وفي عدد الثمار. وهناك من الأرض ما لا يصلح فيه نماء ولا يستقبل ماء، إنما كلما نزل فيها المطر إنما هي قيعان يذوب فيها الماء. وكذلك القلوب، فهناك من القلوب ما فيها خصوبة، بمجرد أدنى موعظة يتأثر القلب ويتسع ويستقبل الهدى ويرسل القلب إشارة إلى العقل، والقلب والعقل كلاهما متصل بشعيرات دقيقة، فالقلب ما هو إلا آلة لتخزين معلومات القلب، يعني القلب موضعه في الصدر والعقل في الدماغ، والفكر محله القلب والأمر محله القلب والنهي محله القلب، إنما هذا الدماغ، العقل الذي في الدماغ، هو لاستقبال المعلومات وترجمتها فقط. فيرسل القلب إلى الدماغ باستقبال هذا الهدي فيترجمه، ثم يعيد ترجمته إلى القلب مرة أخرى، فيرسله القلب إلى كل جارحة لتقوم بالعمل على مراد ما رأى القلب من هذا الخير العظيم الذي فهمه وعقله. ولذلك نرى كثيرا من الناس على أصناف وأشكال وألوان واختلاف طباع، أن منهم من يتأثر عند أدنى موعظة، يعني بعض الناس بمجرد أن يسمع اسم الله عز وجل يتسع قلبه ويقشعر بدنه وينزل الدمع من عينه رغبا ورهبا وحبا وإخباتا لله عز وجل. يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد أن يدخل في الصلاة فيقول الله أكبر، بمجرد أن ينطق بتكبيرة الإحرام كل شعرة فيه تنتفض لانتفاض القلب ولرغب القلب ولخوف القلب، فلا يملك دمعه. فإذا استرسل في القراءة من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا تكاد تعرف له قراءة. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن يؤذن أو يؤذن الناس بإمامة أبي بكر له، فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف سريع الدمع، والدمع دائما مقترن بالقلب، فتجد القلب يرسل إشاراته إلى العين كما قلت لكل ذرة، فالعين تنال غزارة وينزل منها الدمع. رجل أسيف سريع الدمع عظيم الحزن لمجرد ذكر الله عز وجل. فخشت عائشة رضي الله عنها أن تختلط القراءة عليه فينفر منه الناس. ولذلك هذا القلب وهذه العينة التي نسمع عنها الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بمجرد أن سمع نداء الله عز وجل، بمجرد سماع النداء أسلم لتوه، ما تردد ولا فكر أن يستشير أو يستخير، بمجرد أن سمع أمر الله عز وجل انشرح قلب، لأن القلب خصب كالأرض الخصبة التي تبلغ في هذا الزمان أعلى الأسعار، يعني قد يأتي الفدان بأضعاف مضاعفة من غيره من الأفدنة لخصوبته، كذلك هذا القلب فيه من الخير ما يتسع الكثير. وذلك حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. لما؟ ماذا كان عند أبي بكر؟ لا شيء إلا سلامة وصحة القلب. وهناك من دون أبي بكر كعمر، عمر رضي الله عنه كان يبلغ من العمر 27 سنة، وكان محاربا صادا عن دين الله عز وجل، كان يقعد لهذا الدين كل مرصد. يعني من أعجب ما كان يروى عنه، يعني وصل لقمة المهارة والدقة في الصد عن سبيل الله، فكان ربما يصعد على بعض شجر الأراك اللي هو الشجر السواك المعروف، هذا يصعد ويختبئ ومعه أحجار في ثوبه، فكلما رأى مسلما رماه وشدخ رأسه بالحجر. ومن أشهر مواقفه أنه خرج ليمنع من يهاجر إلى الحبشة يصد عن سبيل الله عز وجل، فخرج عمر كلما رأى رجلا بسيفه إما أن يرده إما أن يعقره بالسيف، والعقر هو أن يضرب قدمه حتى لا يستطيع المشي. فمرت أسرة مستضعفة من المستضعفين، والله أعلم بوجهتهم هل إلى الحبشة أم إلى مكان آخر، فقابلهم عمر وشار عليهم بالرد وهم بالعقر. فهنا قالت له زوجة هذا الرجل المسكين: يا عمر، ما لك ولنا؟ إن أردت أن تصدنا على عن هذا الدين، عن هذا الإسلام، فإن الإسلام قد دخل بيتك، فإن ختنك سعيد بن أبي سعيد بن العاص، فإن ختنك قد أسلم. فقال: أحقا ما تقول؟ قالت: اذهب وانظر بعينك. فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فذهب عمر إلى بيت أخته، والختن هو زوج الأخت، فذهب عمر مسرعا إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب، فسمع همهمة، وكان في البيت خباب بن الأرت يقرأ عليهما القرآن، على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعلى زوجه يعلمهما القرآن، فسمع عمر همهمة فدخل البيت، فاختبأ خباب وهجم سعيد بن زيد، فنحاه عمر جانبا وأمسك بأخته، وكان معها الصحيفة التي تقرأ فيها، فقال: أريني ما هذا؟ قالت له: أنت مشرك نجس، أنت مشرك نجس، لن أعطيك هذا، فهذا كلام الله عز وجل. فعندها ضربها عمر بيده فأسال من وجهها الدم، ولوى ذراعها وأخذ الصحيفة، فلما رأى الدم يسيل رق قلبه لها لامرأة، فنظر فقرأ طه، طبعا في 4 روايات في إسلام عمر، منها هذه الرواية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قرأ الآيات، فجأة هذا القلب كان عليه ركام وكان فوقه زبالات، وإذا بمغرفة من هذا الوحي تأتي فتزيل هذه الزبالات وهذه القمامات وتظهر خصوبة هذا القلب. قلب عمر فرق وقال: يا فاطمة، إنه لكلام حق، وإنه لتنزيل الرب، ماذا تفعلون حتى أدخل في هذا الدين؟ فهنا خرج خباب الذي كان مختبئ وقال: الله الله يا عمر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بخير. فهنا عظم التأثر في قلب عمر وقال: يذكرني أنا؟ يذكرني أنا؟ قال: نعم يا عمر. فقال لفاطمة: وأين أجده؟ فقيل له: في دار الأرقم بن الأرقم. فذهب عمر، والقصة معروفة، حتى وصل إلى دار الأرقم بن الأرقم وطرق الباب وفزع من في الدار، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيبه وقال له: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تسلم؟ يعني ما نهاية هذا الصمت؟ ولكن القلب هنا خبت وخشع، فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا القلب الذي يعني كان حربا لله ورسوله وكان صادا عن دين الله عز وجل، في لحظة تحول وانقلب بمجرد أن نزل عليه قطرات الماء، يعني ما سمع من القرآن إلا آيات معدودة قليل قطرات، فإذا بالقلب أثمر. سمع بلال يؤذن بصوت خافت: الله أكبر الله أكبر، في دار الأرقم من الأرقم، وكانت أعلى في أعلى جبل في مكة فوق الكعبة. فقال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا ويؤذن سرا؟ والله ليؤذنن بلال فوق الكعبة، أخذ معي واطلع أذن، لن تعمل لنا مصيبة، هون يا عمر. قال: والله ليؤذنن فوق الكعبة. ثم أخذ بلال وخرج، ثم قال: دلوني دلوني على أنم رجل في القوم، اللي هو عنده نميمة ينقل الأخبار، دلوني على أنم رجل في القوم. فقال: فلان. فقال له: إني أسلمت. وصعد بلال فعلا وكان أول أذان، والرجل أشاع في الخبر أن عمر أسلم. ولذلك يا أخوانا، يعني أنا عاوز كل واحد يحاول يفتش موضع الخصوبة في قلبه، أين المكان؟ يعني اللي عنده فدان أو أربع أراريض يحاول يدور، الأرض ملحة بيجيب لها يا شيخ حامد حاجة صلحها، حاول يعالج الأرض بتاعته، يعني بيزرعوا الجبال الآن والصحراء، وأنت يا مسكين عاجز أن تزرع قلبك بذرات من الإيمان. يعني الجبال بتزرع الآن، بيجيبوا لها كده نقاط نقاط ينقط ينقط لغاية ما يطلع الثمر. أين أنت من قلبك؟ عمر أخبر هذا النمام فشاع الخبر، عمر أسلم، مصيبة. كان يقال: لو أسلم حمار عمر. ما أسلم عمر، عمر أسلم. فاجتمع كبراء قريش، ما هو الحل؟ قالوا: هيا نضربه. عمر ماشي طبعا مش همه حد، بزهو كده رايح جاي، وهم متربصين يشوفوا ايه الحل. هل هذه فورة عند عمر؟ لأن بعض الشباب بتجيله فورة التزام، يبقى عاوز كده يقولي أرض تهدم عليك أنت فورة، أو يصلي في الصف الأول مش يومين بعنده حالة نفسية ويرجع كما كان. فهل عمر من هذه الشكلة؟
ظلوا يتربصون بعمر، ولكن عمر يزداد قوة بعد قوة كل يوم في ازدياد.
قالوا ما ينفعش معاه بقى، إلا لازم خد له علقة سخنة. فاجتمعوا، جمعوا مجموعة من يعني أجلاد رجالهم وتربصوا به حتى خلوا به في مكان، وكان هذا بعد الفجر. فقاموا عليه جميعا، فإذا بعمر، قيل كانوا قرابة 12 رجلا من الأجلاد الأقوياء،
فحاصروه وانهالوا عليه ضربا وهو يضربهم،
فما زالوا يضربونه وهو يضربهم من بعد صلاة الفجر إلى قائم الظهيرة،
حتى أتعبهم وأتعبوه.
وبرضه تعب يعني، هما بيضربوا، هما ايه، واحد بيضرب بقى خلاص تعبان ويروح ويرجع ويجي البوكس بتاعه ايه، يبقى مش قادر يوصل لعمر، ونفس المشكلة عمر، هم عاملين ها ها،
حتى قعدوا وقعد عمر. ثم قال لهم: أي أعداء الله والله الذي لا إله غيره، لو بلغنا 300،
اسمعوا هذا الكلام الخطير،
لو بلغنا 300 لأخرجناكم
أو أخرجتمونا، يعني لا بقاء لأحدنا مع الآخر. هذه سورة من سور الأرض التي كان عليها ركام وزبالات الشرك، فلما زال ونقى ظهرت خصوبة الأرض. رجل آخر، وكان هذا الرجل من قبيلة دوس، وكانت من أشهر القبائل قوة في العلم والشعر والرجز والخطابة والبلاغة، فيها صفات عجيبة. فظلت قريش بالقوم يحذرونهم الإتيان إلى مكة إلا أن يكون معمى واضعا شيئا على أذنيه حتى لا يرى ولا يسمع لمحمد. قال الطفيل: فما زالوا بي، وكان سيد القوم، حتى وضعت الكرسف القطن في أذني. قال: فدخلت، فشاء الله عز وجل لي أن أصلي قائما بجوار محمد. هو بيصلي للأصنام طبعا، ولم يصلي لله عز وجل. قال: فرأيت قائما متخشعا، هو ما كانش بيوضع العصابة، كان بيحط على أذانه فقط، يسد أذانه فقط. قال: فرأيت متخشعا، فوقع منظره في قلبي، فقلت في نفسي: إني لمن أعقل الناس ومن أشعر الناس ومن أطب الناس، أعرف المريض والمهلوس والمجنون من العاقل، فما يمنعني أن أسمعه؟ قال: فنزعت الكرسف، فإذا هو يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، وكما قلت في عمر، زالت كل ركام الجاهلية من على قلب الطفيل، لم يتردد. يعني كأن مثلا في أرض يعني فوقها طبقة رقيقة جدا من الملوحة، جاء الماء فدفعها وأذابه وأخرجه منه. قال لتوي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إني من دوس، ماذا أفعل؟ فأرسله إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فدعهم فأبوا، فعاد وقال: يا رسول الله، دعوت دوس، وكان في دوس أعظم طاغية تعبد من دون الله، اللي هي اللات. فعند ذلك أرسل أو جاء الطفيل عليه السلام، فقال: تعسرت علي دوس، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم اهدي دوس، عد إليهم يا طفيل هاديا مهديا. فعاد الطفيل ومعه علامة أو دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم أسلموا عن بكرة أبيهم، وكان من ثمرة هذا الرجل
أعلم أهل الأرض بالحديث أبو هريرة رضي الله عنهم الدوسي. أيضا يعني بنرى يعني في صور كثيرة جدا بتنم على أن الإنسان قد يكون عاجزا أن يرى نفسه وأن يفتش في قلبه وأن يصل إلى مواطن الخلل منه. قد تكون الإنسان غير عارف. عبد الله بن مسعود كان أميرا على الكوفة، وكان من هديه أنه كان يتعسس ويتحسس من الليل الناس، يعرف الأخبار المكلوم وصاحب الحاجة والمعوز وإلى غيره. فمر ليلة من الليالي ببعض شوارع الكوفة فسمع صوت طرب، يعني غناء يعني يصل من بيت، فسمع ابن مسعود فوجد شباب يعني يغنون ويغن بهم الثمل السكر، فدخل عليهم الباب لأنه الأمير، دخل عليهم الباب فرأى بين أيديهم راوية خمر، وعاء من الجلد يوضع فيه الخمر، فشقه ثم سكبه في الأرض، وكان بيد أحدهم عود وهو يغني به، كان اسمه زاذان الكندي، زاذان الكندي، وجالس بقى عمال يعزف بالعود وصوته كان عذب جميل. فكسر ابن مسعود العود ثم قال له: أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. تخيل واحد عنده أرض جيدة جدا جدا جدا، ممكن تطلع أجود أنواع الثمر، ولكن عنده هواية ومزاج أن يزرعها شوك، يعني الأرض هذه قد تعطي آلاف، ولكن يزرع هذه الأرض شوك. العاقل يقول هذا مجنون، يضيع هذا الصوت ويضيع هذا العمر في هذا العبث واللهو. أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن. ثم انصرف ابن مسعود فتبعه ذاذان، سأل من هذا؟ قال ابن مسعود الأمير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعه ثم ألقى بنفسي بين يديه وبكى وقال: إني تبت إلى الله عز وجل. فقال ابن مسعود: مرحبا بمن تاب فتاب الله عليه وأعطاه تمرات. ثم تبع ابن مسعود فقرأ عليه القرآن، وكان من أعذب أصوات الكوفة، كان هو الإمام في المسجد الكبير في الكوفة، وكان من أعذب أصوات أهل الكوفة. التزم على يديه جماعة من المجوس، كان جنبهم بعض القرى تابعة للمجوس يدفعون الجزية، لما سمعوا قراءة زاذان أسلموا. فلذلك يا أخوانا يعني الهداية يعني نعمة ومنة من الله عز وجل، ولكن هداية بلا استقبال لا تصلح، لأن كما ذكرت وكما قلت البعض ربما يهتدي لكن الأرض فيها خلل. وحينما نأتي لأرض مالحة كما ذكرت أو أرض صخرية أو رملية بدون استصلاح بدون عناية، عند ذلك لا يصلح فيها الزرع. واحد جاء في الصحراء في الرمل بلا استصلاح أو غيره وبذر فيها كم من الحب ووضع فيها كم من الماء، لن يخرج في الأرض شيء، حتى ولو خرج الحب لمجرد أن يشرب بعض الماء ثم يموت، كحال من دخل في الالتزام دون أن يزكي وينقي قلبه. يعني الـ الـ الأمر يحتاج إلى أن الإنسان يكون فطن، يعني فطن مع قلبه، يراعي هذا القلب ويداويه. ولذلك كان هناك رجل، وهذا الرجل يعني كان من أرض الشام وأسلم، ولكن كان في إسلامه دغل. فلما أسلم وقرأ بعضا من القرآن، فقيل خرج مع المسلمين في غزوة من الغزوات، فرأى امرأة من نساء الروم فانبهر بها وتعلق بها، فما زال يراودها حتى قالت استشير، فاستشارت أحبارها ورهبانها فقالوا لها راودي. ف
ثم اقنعيه بالخروج من الإسلام والدخول في النصرانية بعدما قرأ القرآن. فما زالت به حتى تنصر، ثم أخذته وما تزوجته، بقي متعلقا بها منتظرا إياها حتى عاود المسلمون الغزو فأسروه بعدما ارتد. فقال أحد قواد المسلمين: يا هذا، ماذا تحفظ من كتاب؟ أين القرآن الذي كان معه؟ قال: قد نسيته، وما بقي إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل تنسى إلا الحسرات واللوعة التي بقيت في قلبه إلى هذه السنة التي أسر فيها. فضاع طبعا، ضرب عنقه لأنه مرتد، فضاع دينه ودنياه. أيضا رجل آخر وكان أميرا على أرض الشام، ونزعته يعني محبة هذا الدين فأسلم، ثم رحل وسافر إلى عمر فأسلم على يد عمر وأراد أن يطوف بالبيت. فلما طاف بالبيت كان أعرابي من الأعراب اللي هم فيهم غلظة وشدة، فداس على عقبيه فكاد جبل اسمه جبل بن الأيهم كاد أن يسقط على وجهه. فاستدار إلى هذا الأعرابي فرآه أعرابي جلف، فقال: أنت تتبع الأشراف؟ ده أمير ملك ذذان، ملك غسان. فلما استدار فقأ عينيه، وقيل فقأ عينا له بأصبعه. فعند ذلك الأعرابي صاح: وأمير المؤمنين. اجتمع أهل الأعرابي والناس ثم ذهبوا إلى عمر، فعمر حكم لهذا الأعرابي أن يأخذ الدية. قال: لا، القصاص، أنا رجل وهو رجل، فقع عينه تفقع عينه. فعمر فعلا أعطى من المال الشيء الكثير، ولكن الأعرابي أب. فقيل لجبلة: إن عمر سيفقع عينك، هذا شرع الله عز وجل وهذا هو الدين، العين بالعين. فقال: تفقع عيني لأني فقعت عين السوق. السوق اللي هم إيه؟ يعني من ضعاف الناس وحسالاتهم. قالوا: ستفقع عينك. المهم أنه ليلا بعسكره وجندي هرب من مكة وذهب إلى الشام وعاد نصرانيا كما كان. لكن إخوانا اللي بيذوق طعم الإيمان مرة واحدة، وذلك أنا دايما بتحسر على كثير ممن كان على هذا الالتزام وكان يحفظ القرآن ومنشغل بالعبادة والديانة، ثم انسلخ. لما بتسأله وتنازعه نفسه ترى بداخله شرخ، كأنك ترى بيتا انشطر إلى نصفه، ترى بداخله صراع جروح والعياذ بالله. فذهب وعاد نصرانيا، فكان يعني يستهويه أن يلقى بعض المسلمين الذين يأتون للتجارة ويسألهم عن حال الإسلام وبلاد الإسلام فأحد المسلمين أراد أن يجلس معه، قال: يا جبلة، أين إسلامك؟ أين إسلامك؟ فبكى جبلة، وده ملك. ثم قال: تنصرت الأشراف من عار لصمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني بها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليت لي أدنى معيشة أجاور قومي ذاهب السمع والبصر. يعني رفض أن تفقع عين، تمنى هنا أن تفقع عينيه وأذنيه وكل شيء فيه مكتوب، ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا من شريعتي، أكون على الإسلام. وقد يصبر العود الكبير على الدبر. الجمل لما بيكون هرم وعجز، يعني يقول لك جمل قعود عجوز، وأصابه الجرب، ما حد بيهتم بيه، بيتركوه في الليل في الصحراء ويفضل صابر على هذا الجرب لغاية ما يموت. فبيقول: لو أنني صبرت على الإسلام مع فقع عيني كان أولى وأفضل من أن أهرب من الإسلام وأعود إلى النصرانية وأضل على هذا الحال. وقد يصبر العود الكبير على الدبر. فهذا الدين عزيز يحتاج منك إلى مكان في قلبك. كل مولود يولد على الفطرة. فليس معنى كلامي أن القلوب تولد صخرة جلمود أبدا، كل القلوب تولد على الفطرة خصبة نقية مهيئة لهذا. حتى أبناء اليهود وأبناء النصارى الكل يولد والقلب مستقبل عنده استعداد، فأبواه يهودانه ينقل الصخر إلى هذا الجبل إلى هذا القلب. وإذا قال عز وجل ثم تفيد التبعية، يعني الأول كان على الفطرة وبدأ القلب يقسو 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 يشد 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 إلى أقصى درجات الصلوبة، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. دي الأحجار. أما هذا القلب وصل به الصلادة لدرجة أنه لا يستقبل ذرة من الهدى والعياذ بالله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا وأن يوسرها لطاعته وأن يوفقنا لهدايته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ممكن سؤال أو أسئلة سريعة؟ سؤال: امرأة أرملة صغيرة عمرها أقل من 30 عندها طفلين تقاسي في بيت أمها المر، ماذا تفعل؟ تصبر، وإذا طرق بابها يعني زوج صالح فتقبل على هذا الزواج، فإن المرأة بالزواج أفضل من أن تكون بغير زواج. ومعلوم أن نظرة الناس لغير المتزوجة فيها شيء من النكر، سواء كانوا على خير أو كانوا على شر والعياذ بالله. فإذا يعني وفقها الله إلى زوج صالح فتقبل على هذا، وربنا يرجوها إن شاء الله. السؤال: سائلة تقول امرأة لا تنجب فأشارت عليها أخرى بأن تدخل على ميت وهو يغسل وتأخذ بعض ماء الغسل فتغتسل به، وتقول لقد جربنا هذا فوجدناه نافع. هذا شرك بالله عز وجل، وهذه امرأة جاهلة مسكينة ضالة مضلة لا يسمع لكلامها، فكيف يكون هذا؟ وربنا عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، فكيف يكون هذا الهجص وهذا الفشل عند للأسف بعض المسلمين يزاع ويقال؟ يعني الإنسان يستحي أن يقول هذا الكلام كالذين يذهبون في الموالد والأضرحة. أذكر قصة بعض المشايخ أراد أن يذهب إلى البدوي، عاوز يشوف الحال شكله إيه، وهذا شيخ معروف يعني. فقال لأحد الإخوة في طنطا أدخلني، ولبسوا عمامة كده بشكل إيه مغير ومتلثم وأدخله. فهو يقول فنظرت ذهبت إلى المقصورة فإذا يعني بامرأة، هذا الذي لفت نظره امرأة دخل كده طبعا وعندها عشم جامد، تقول له ياسي السيد ياسي السيد دنح فيت بقالي 10 سنين على اعتابك، ياسي السيد حتة عيل صغير، اديني حتة عيل صغير، دانا صرفت عليك مصاريف قد كده، مش فاكر ياسي السيد الالف جنيه اللي انا جبتها معرفش منين، وياسي السيد. وفضل الولي يتكلم السيد كانها بتكلم واحد من اللي هم بتوع الليلة. فقال فزعت وهربت. فوصل الجهل بالمسلمين درجة عجيبة غباء. وهذه المرأة الغبية التي تقول بتدخلي على واحد بيتغسل هتحمل، هيجي لها منين الحمل؟ يعني أمور عجيبة يعني. أختم الكلام بقصة، قصة طريفة أخبرني بها السيد البنوبي اللي هو المغسل بتاع مطوبس والعهد عليه فيها. يقول كان في رجل فقير في هذه البلد، وكان هذا الرجل يشوي ذرة، يعني يجلس في الشارع وبيشوي ذرة. قال فمات. قال فاحتار الناس يعني من يدفع كراء الكفن والغسل. قال فأنا هربت. قال فما زالوا بي حتى أخذوا جابوه السيد، وواحد تعهد من الأخيار قال له يا عم أنا هدفع فلوس الكفن وهدي لك تمن الغسل. كان وقتها الغسل تقريبا ب25 جنيه 30 جنيه، قال له عم النص عليه والنص عليك، خد 15 جنيه وبقى ايه عد الموضوع. فوافق. فالمهم قال ذهبت أغسله في الدور الأول، فوضعته على الطبلية وطبعا دفوا المية وبتاع وقطعت الهدوم وكده وبستدير بلف. عشان ايه يعني بعد ما اغسله فعلا عشان اوصل هدوم ولبسه الكفن بتاعه. قال فاستدرت فاذا بهذا الميت يقوم واقفا في وسط الذي المكان الذي يغسل عليه، وطبعا كان في لدغه كما يقول هو. قال فاذا هو يخرج لي لسانه، طبعا السيد صرع لما لقى بعد الميت يغسله خلاص ويلفه. قال فقفزت من الطاقه وتهشمت، يعني الزجاج طبعا اصابه وعوره ونزل الناحيه الثانيه اتكسر. طبعا الرجل ده حي بعد ما كان ميت، حي لانه طبعا كان عنده اغماء. فقال فكنت امر عليه وهو يشوي الذره، قال فكان يخرج لي لسانه. فنفس القضيه الاخت اللي عاوزه تدخل على اللي بيموتوا دول المغسلين دول، ربنا يسأل الله لنا ولها الهدايه. اقول قولي هذا وصف اليوم.